الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا عزيز يا رحيم تجعل العسير إذا شئت سهلا. أيها الأكارم، في هذه الساعة سنتناول التقسيم الأساسي للكلام العربي. هذا التقسيم فيه حديث عن عموميات، وبعد العموميات تأتينا التفصيلات والجزئيات. ولعل أنجح الوسائل في تعليم اللغة أيا كان أن نبدأ من خلال تكامل عام نعطي فيه الطالب تصورا كاملا دقيقا، بعد ذلك نأتي إلى الجزئيات إلى التفاصيل حتى تترسخ في ذهنه هذه التفاصيل وهذه الجزئيات بعد استيعاب مبدئي. هذا في كل لغة. الآن أمامنا جنسيات متعددة، كل طالب من اليابان، من أندونيسيا، من ماليزيا، الآن سيقول هذا التفصيل الذي أدركه علماء العربية من خلال لغتهم، يا ترى هل بإمكاننا أن نطبقه على لغتنا؟ عادة أيها الأكارم، سأتي بمثالين فيهما وجود وأرتقي من خلالهما إلى بيان أقسام الكلام العربي. سنتصور تاجرا من التجار عنده حانوت للتجارة ويريد أن يستورد بضاعة متنوعة. كلكم سيتصور هذا التاجر، تاجر يريد أن يستورد البضائع المتنوعة، أتى بهذه البضائع من أقطار شتى، وضع هذه البضائع بكاملها والحنوت جاهز فارغ مهيأ لتصنيف هذه البضاعة. رأيكم هذه مرحلة كثيرة. جاءت مرحلة التقسيم والتصنيف، وهنا يحتاج التاجر إلى الهندسة وإلى الذكاء. التجارة البضائع المليئة ألا تحتاج إلى تصنيف جيد؟ نعم أم لا؟ تصنيف جيد، تصنيف سهل، خاصة البضاعة ثمنها غالي، ألا تحتاج إلى أمكنة للعرض، العرض الواضح، العرض البسيط، العرض أجل الذات، صحيح أم لا؟ إذن ذكاؤه وحكمته وخبرته تتمثل بأنه اختار نوع البضاعة. بعد ذلك جاءت مرحلة التصنيف. هنا يتفاوت التجار في بيان التصنيف. تاجر الأول العرض في غاية الروعة والتشميل، تاجر آخر ما عنده هذا الذكاء وما عنده هذه الخبرة. تجد نحن نريد أن نطلب طلبا معينا، نحتاج إلى وقت حتى يقدم لنا هذا الطرف، الآخر بكل يسر وسهولة، النوع الفلاني كذا، النوع الفلاني كذا. ما رأيكم؟ هذا واضح. الآن مثال الآخر، الصيدلي، الصيدلي أو الصيدلان كلاهما. الصيدلي في صيدليته عنده أنواع متعددة وأصناف وشركات، يا ترى هل يعتمد على تصنيف معين؟ طبعا، وتصنيف دقيق، دقيق جدا، تمام؟ طبعا على اختلاف أنواع التصنيف، ربما نحن في سوريا عندنا تصنيف خاص، في لبنان مثلا، في لبنان يقولون تصنيفنا حسب الأدواء، مثلا هذا الصف يقولون هذا خاص لأدوية القلب. ما رأيكم؟ تصنيف خاص جيد، تصنيف خاص بكامله أدوية القلب. مثلا التصنيف الثاني أمراض الباطنة، الأدوية بكاملها صف آخر، صف ثالث ورابع وخامس وهكذا. لذلك يأتي المريض ومعه هذه الوصفة، فترى أن يستغرق ساعة الصيدلاني وهو يبحث عن الدواء، معناها غير خبير وغير لائق بالعمل، صحيح أم لا؟ نتمثل هذين المثالين بوضوح ودقة ونقول اللغة العربية واسعة أم لا؟ كيف قال عنا حافظ إبراهيم؟ وسعت كتاب الله لفظا وآية أو وغاية، وما ضقت عن آي به وعباد. صحيح أم لا؟ اللغة العربية ألم تتسع بالقرآن الكريم؟ سيد، هذه السعة وهذا الغنى كيف عرضه علماء العربية أمام الكلام العربي بكامله؟ ودرست معكم غيرة العلماء الأوائل، الخليل وسيبويه ويونس، هؤلاء غيرتهم على تصنيف هذا الكلام العربي، كيف أظهروه للناس؟ قالوا الكلام بتاريخه له التوزيعات التالية: أولا الاسم، ثانيا الفعل، ثالثا الحرف. قائمة الأسماء ولها مزايا وصفات، قائمة الأفعال هي واسعة أيضا لها مزايا، لها تقسيمات في الشكل في العمل. القسم الآخر الحرف، والحروف في لغة العرب لها قيمة تعبيرية كبرى. الحروف هنا لدينا نوعان من الحروف، قسم أو نوع يدرسه عالم النحو، والقسم الآخر يدرسه عالم الصرف. عالم النحو يدرس حروف المعاني، مثلا الهمزة كلمة هل، الباء ماذا تعني، ثم إلى، هذه تسمى حروف المعاني، أي كل حرف من هذه الحروف يقوم بمعنى معين. النوع الآخر ندخله في مجال الصرف، حروف المباني، حروف المعاني. القسم الآخر حروف المباني، حرف المبنى هو الحرف الذي تتألف منه الكلمة، تبنى منه الكلمة. مثلا كلمة قلم القاف حرف معنى أم حرف مبنى؟ حرف مبنى تدخل في بناء الكلمة. اللام حرف مبنى تدخل في بناء الكلمة. الميم حرف مبنى. أما كلمة إلى حرف معنى معناها انتهاء الغاية. أقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من انتهاء الغاية، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى انتهاء. إذن حرف أدى معنى معين. إذن الحرف حروف المعاني وحروف المعاني. فيما بعد سنجد بعض العلماء متفرده هذا خط متقطع. تفرد احد العلماء وقال عندنا تقسيم الرابع. هذا التقسيم الرابع تضع فيه اسم الفعل. اسم الفعل مثلا حين نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ندعو الله نقول آمين. كلمة آمين هذه فيها أمران، فيها الاسمية وفيها معنى الفعل، فيها أنها اسم هذا الشكل وفيها معنى الفعل، معناها يا رب استجب، يا رب استجب، استجب مفعل دعاء. جمعت الأمرين. الإنسان الذي يتضجر يأتي بكلمة أفن، كلمة أفن هذا الصوت يجمع أمرين، أولا هو اسم والثاني يجمع معنى التضجر. بعض العلماء قال لدينا تقسيم الرابع هو أسماء الأفعال. يهمنا أقسام الأولى. أقسام الأولى كيف وجدنا؟ هل خرج هذا الكلام الذي جمعه أصحاب المعاجم؟ وقلت لكم أريد من طلابنا أو من أهل العلم، أريد أن يجعلوا بينهم وبين المعجم صلة، يعني ألفة ومعاشرة يوميا. هذه نصيحة أخذناها من علمائنا، قالوا لنا قبل النوم يوميا، يوميا قبل النوم عندكم مثلا صفحة القرآن، بعدها أو قبلها افتحوا معجما صغيرا صفحة واحدة. أصغر معجم عندنا مختار السحاب، مختار السحاب اقرأوا صفحة واحدة يوميا، يوميا صفحة واحدة خلال العام تقريبا ثلاثة أرباع المعجم صفحة واحدة مختار السحاب. لذلك قال عودوا إلى المعاجم، اجعلوا بينكم وبين المعجم صلة. الآن اللغة أيها الأكارم جمع لغة العرب، معجم العين، معجم لسان العرب، معجم تاج العروس، القاموس، مصباح المنير، هذه المعاجم الإسلامية. بعد ذلك جاءتنا كتب القواعد، وأول كتاب وصلنا كما تعلمون كتاب سيبويه، سيبويه الذي شافه العرب وفهم مقاصده، ثم بين من خلال هذا الكلام وضع لنا بعض المقاييس إضافة إلى المسموع. ما سمعه قد دون وسجل بكامله. غيرتهم أيها الأكارم لا توصف، غيرة علمائنا الأوائل لا توصف، غيرتهم على حركة واحدة. لذلك حين تدرسون فيما بعد تقولون وقد سمع الكسائي من قبيلة كذا أنهم يلفظون هذه الكلمة بكذا، يلفظون هذه الكلمة أو أنهم يقولون كذا، كلام رائع جدا. لماذا؟ هذه غيرتهم على جمع اللغة، يعني لا تقل غيرتهم على جمع اللغة عن عبادتهم، لا تقل عن عبادتهم أبدا. يا ترى هل خرج من هذا المجموع الواسع، هل خرج تقسيم رابع أو خامس عدا عن هذا الذي تفرد به من هذا العالم؟ ما يقول؟ إذا عندنا قائمة واسعة الأسماء، القائمة الثانية الأفعال، القائمة الثالثة الأفعال. طبعاً في كل مجال من هذه المجالات كتب، في كل مجال كتب واسعة. كيف ندرس الأسماء؟ هل ندرسها من خلال النحو؟ أم ندرسها من خلال الصرف؟ أم من خلال المعاني؟ كل هذه الأمور قد درست. في مجال النحو يهمنا أن ندرس أن الأسماء لها تقسيم في مجال النحو الآن، تقسيمها من خلال المحلات الإعرابية لها. تقولون ماذا تعني بالمحلات الإعرابية؟ عالم اللغة حين سمع الخليل بن أحمد حين سمع العربي ينطق بالفاعل مرفوعا في حالة الضم، جاء زيد قال زيد هذا الفاعل له محل من الإعراب، محله خلال الرفع. هنا عندنا المحل الإعرابي، كيف وجدنا الصيدلي عندهم تقسيمان صحيح ام لا؟ هذه الأدوية الواسعة أنا تحتاج إلى تصنيف، تحتاج إلى تصنيف ام لا؟ إذا انظر عشان هذا الكلام العربي أيضا، الأسماء لها رفوف خاصة، يا ترى هذا المحل اسمه الأول الرفع، هنا الرفع سنضع المبتدا الخبر الفاعل نائب الفاعل وتفريعه، بعد ذلك النصب، بعد ذلك الجر، بعد ذلك الجزم. هذه المحاضرة قد يستفيد منها غير الطالب العربي، العربي يقول نحفظها على هذه القدر. هذه المحلات الإعرابية، المحل الأول نقول المرفوعات، المرفوعات المبتدا دائما، مبتدا مرفوع دائما، هذه صيغة كالفاتحة، مبتدا مرفوع، خبر مرفوع، فاعل مرفوع، نائب فاعل مرفوع، اسم كان مرفوع، خبر إن مرفوع، صيغة مباشرة، يعني لا نستجلب هذا الإعراب من الطالب استجلابا، على السهل، تمام؟ على السهل. مبتدا مرفوع مباشرة، لا بد من هذا القرين، مبتدا مرفوع، هذا القسم الأول. فيما بعد سنجد أن الذي وضع لنا هذا المحل الإعرابي وأوله مثلا الفاعل، ربما وجدنا نائب الفاعل، وهذه قسم تحتاج إلى مناقشة، نائب الفاعل مبتدا خبر. بعض علماء النحو أطلقوا مصطلح عمدي، ما رأيكم إذا سمعنا نحن كلمة عمدة؟
هل هو صاحب المبتدا؟ هل عمدي جزء من المبتدا؟ هل هو صاحب المبتدا؟
غير مصطلح النحو، إذا سمعنا مثلا من أهل مصر كبير القوم أو المختار، ترى ماذا تعني يا عالم النحو في مصطلح عمدة؟ العمدة، العمدة عندنا معاشر النحو ما يعتمد الكلام عليه ولا يخرج عنه، ما يعتمد الكلام عليه جزء أساسي في الكلام. الفاعل جزء أساسي في الكلام أم لا؟ في الجملة الفعلية، في الجملة الفعلية هل تخلو من فاعل؟
لا.
إذا نقول حين أطلق عالم النحو مصطلح العمدة يعني أن الكلام لا يستغني عن هذه الأساسية. هنا نحتاج إلى توزيع رائع جدا، يعني نقول عمدي وغير عمدي، نقول لدينا توزيع، هذا التوزيع بين نقول الكلام أو الجمل السين بعد أن ندرس الجزئيات مبتدا لدينا حديث عن الجمل، ودراسة الجمل دراسة ممتعة جدا. الجمل في كلام العرب نوعان، جملة اسمية أنا أعطيها مبتدا وخبر، هذه مبتدا وهذا خبر، مين مبتدا ما خبر، أو فعل، فاعل أيا كان عن الفعل، أيا كان فعل كان فعل آخر سيأتي معنا. لدينا جمل، حين نقول سنعود لتبيان مصطلح العمدة، هي كلمة عمدة يا ركاز، العمدة إذا وجدنا أن المألوف والمفهوم والذي له فائدة في كلامنا إنما يتحقق من خلال الجملة الاسمية أو الفعلية، معناها لا بد أن أجد في الجملة الاسمية عمدة، ولا بد أن أجد في الجملة الفعلية عمدة. ذلك حين أقول المبتدأ عمدة جيد جدا، الخبر عمدة جيد، الفعل عمدة، والفاعل عمدة. هذا المصطلح الأول. درسنا أيها الأكابر محل الإعرابي، هذه التي يجب عليها كلام العرب، الرفع والنصر والجر والجزم. ماذا نضع هنا؟ نضع الأساسيات، الفاعي الفاعي المبتدا الخبر، ثم بعض التشريع. انتقلنا إلى النصر. شاهدت زيدا، جئت محبة بالعلم، جئت محبة بالعلم، وكلم الله موسى تكليما، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. إذا كان هذه الجمل أمامي، جمل أمامي، فقط أريد الوصف، أقول لطالب العلم بين لنا الاسم الذي فيه فتحة عشاء، اسم فيه فتحة، أخذناه مبدئيا صحيح. كلم الله موسى تكليما، تكليما منصوب، أخذنا هذه الكلمة. أكرمت زيدا، زيدا منصوب. هذه المنصوبات سنضعها في صف أو في محل إعراب. وضعنا هذه المنصوبات في كاملة وهي واسعة، تزيد على 20، ما رأيكم؟ تزيد على 20. هذه محددة. أقول مثلا المفاعيل، المفاعيل مفعول به، مفعول معه، المطلع العمدة محددة، وهذه سماها العلماء فضلة. العمدة فاعل، نائب فاعل، هذه محدودة أم لا؟ وقليلة. في ترى الفضلة ما أسرى ذلك فيها؟ الإجابة علمية بالمنطق فقط. طبعا هذا الكلام يا ذكاري ليس محصورا، سؤالي ليس محصورا بلغة. طالب صاحب الخبرة سيجيب من فرق بين عمدة وخبرة. خبرة
يستغنى في هذا الكلام،
يستغنى
في الحياة.
في الحياة طيب، ما بين اللغة في الحياة، من فرق بين العمدة في حياتنا، في حياتنا زمان، في حياتنا من الفرق بين عمدة وفضلة؟
العمدة هو الأساس، فضلة يكون بقى كماليات،
كماليات صح، تكماليات صح. في حياتنا
مثل الطيارة بجيب فستان ماشي أساسية، هي العمدة، بس بينقصوا ماشي
بسيط
معين،
يعني هذا شيء بسيط منه ليكمل مثلاً الصفات والطاقة. هذا المثال سأذكرك به بعد مثل، تمام؟ أقول لك هذا المثال الذي ضربته، نحن بحاجة إليه.
طب يا سيدنا،
تفضل. أنت في دراستا
شريعة، ما إذا فصلنا فستان وليكن جاكيت، يلزمنا سنتيمين من غير لون تشكيلي مثلا. اصلا التيمين هذول انا اعتبر يعني تقريبا لهم اهميه غير انه فضله، يعني لو فضله كان استغنينا عنه نهائيا، بس ولكن هي ما يفضل يعني تعتبر من تتمت. و
رد على كلامك احسن ماشي انت اجابي تمام بالحياه ممكن يعني افضل شيء تمام
بس في السياره
ما شاء الله
اجزاء السياره بيعبروا عن المحرك جزء اساسي
في السياره
وكان في اعضاء السياره اجزاء السياره اخرى يسمونها اجزاء طبيعيه وكليه
طب يا سيدي وهل هناك سياره تتحرك من دون محرك؟ لا، اما التتمات ربما نستغني عنها، ربما ضروريه في بيوتنا. شكرا لكم. في بيوتنا زمان عندنا امور اساسيه، كل بيت منا صحيح. بعد ذلك الانسان يفرش البيت على ايش؟ على السعادة، على حاجتي تمام. نقول هذه تتمة، هذه فرعيات فضلة تمام. فضلة يعني ما زاد عن الأصل. فيما بعد مثال نريد أن نفهمه مثال، قد أجد فيما بعد الفضلة لا يستغنى عنها. فمبدئيا لا أستطيع أن أقول في هذا الكلام، هذا له معازيره. لذلك أنا أريد عمدة في بنائنا هنا. يقول المهندس الحكيم هذا البناء بني على قواعد، ترى قواعد محددة أم لا؟ محددة. هنا تتمات الجدار، تتمات أساسي النوافذ، الأنوار تتمات أم لا؟ فضة تسمى، لذلك فضة واسعة منطقية قياسا على الآن. المحل الثاني ولدينا محل الجر، الخفض المصطلح الجر أو الخفض مصطلحان في الكلمة الأول الخفض، الجر أو الخفض. هنا سأجد المضاف إليه وأجد الاسم المجرور. طبعا فيما بعد عندنا بحث متوارد، المضاف إليه دائما أقول مضاف إليه مجرور. كيف تقول هناك مبتدا مرفوع حال مضاف اليه الخفض من مزايا الاسماء، هذا بدني عند النحويين. الخفض ان كان المحل لا نجد فعلا في هذا المحل، لا نجد الا الاسماء، لا نجد الا الاسماء. الآن أتينا إلى المحل الأخير، الجزم. الجزم من خصائص الأفعال، خاصة فعل الجار. لعلكم سجلتوا هذا التقسيم المنهج الواضح البسيط. هذه عموميات الأكاديمية. ما ندرسه الآن عموميات، وفي يقين دراسة هذه العموميات وأن يتضح وأن تتضح لدى القارئ ولدى طالب العلم أمر مهم جدا. لدينا أمور ندرسها من خلال جزئيات فنتعب، وربما ضاع العلم من خلال هذه الجزئيات. أما إذا رسمنا طريقا واضحا طريقا عاما، نقول لطالب العلم سنذهب من هنا إلى الطريق الفلاني، هنا أبرز الإشارات التي نجدها كذا وكذا. حددت له هدفا أساسيا مضيئا نيرا واضحا. بعد ذلك سأخذ بيدي هذا الطالب العلم، أقول له انظر الخطوة الأولى كذا، الخطوة الثانية كذا، الثالثة الرابعة، حتى نصل إلى نهاية الطريق. وقبل ذلك إضاءة عامة، هذه ضرورية جدا. إضاءة تنظر علينا شي شهر
هل نقول فعل أمر مجزوم؟
هذا التفصيل أساسي. إذا عندنا محلات إعرابية هذه المحلات الإعرابية ماذا نجد فيها؟ الرفع، النصر، الجر والجزم. هنا وجدنا القسم الأول من أقسام الكلام هو الأسماء. وجدنا أن هذه الأسماء نجدها في المحلات الثلاثة الأولى، في الرفع المبتدا، في النصر المفاعيل، في الجر الاسم المجرور. هذه من الأسماء أم لا؟ الأسماء. عالم الصرف له دراسة معينة نحو الأسماء. عالم الصرف مهمته أن ينظر إلى الكلمة الواحدة. هذه الكلمة ما هيئتها؟ هيئتها اسم ثلاثي جيد سجل فقط الوصف، أو هذا فعل ثلاثي سجل فعل ثلاثي، آخر فعل رباعي. قال هذا فعل مهموز. هذه اختصاص من عالم الصرف. يقول مثلا هذا فعل معتل، أيضا عالم الصرف. هذا فعل صيغته مبنية للمجهول، عالم الصرف. يقول هذا الاسم مفرد أو مثنى أو جمع أو فيه تصغير أو فيه نسر. هذه كلها من اختصاص عالم الصرف. يدرسها بدقة، يبين أنواع التنمية، علامات التنمية، ماذا يتغير حين نعمل إلى تنمية الاسم. إذا هذا كله يتكرر في القسم الأول. القسم الأول تحدث عن الأسماء يعنيها. الآن إذا انتقلنا إلى الفعل، الأفعال في اللغة العربية أفعال واسعة. الأفعال في اللغة العربية واسعة جدا، واسعة لا نقول كما نعهد جميعا. المعهود عندنا أو عند أغلبية الطلاب المعهود الماضي والمضارع والأمر، صحيح أم لا؟ يعني هذا التقسيم هو المعهود لدى الجميع. الفعل له مزية أوسع، له نقول مزية، له مزايا واسعة وله تقسيمات متعددة. إذا قلت لكم أنا أقول لفلان مثلا غفر الله لك، تقولون أنتم ذكر فعل ماضي، صحيح؟ وقياسا على ما درسناه في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية، نقول لطالب العلم الفعل الماضي هو الفعل الذي حدث وانتهى، حدث في زمن انتهى، زمن الماضي انتهى. هل يطبق هذا الكلام على قوله فلان غفر الله لك؟ غفر الله لك. لا تكاري. أنا سأستفيد من علمكم وتجاربكم تمام، ولكن نريد أن نتقي إلى الفهم. أنا أستفيد بمسألة حفظ. لا، نريد الفهم. هل يطبق هذه القاعدة حين أقول للطلاب الفعل الماضي هو الفعل الذي حدث قبل زمن التكلم وانتهى؟ هل تطبق هذه القاعدة على قولي لفلان وقد ظهر منه أمر معين نحو يقول غفر الله لك؟ هل يطبق؟
لا
يطبق. حين أقول لا يطبق سأجد المفسر أو عالم البلاغة، سأجده يقول لدينا بعض الأفعال تدل على الدعاء. بعض الأفعال تدل على الدعاء، غفر الله لك، سامحك الله، تمام، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. يغفر فعل دعاء أم لا؟ حين نجد بعض الأفعال الأخرى في اللغة العربية أفعال بارزة، نعمة الخلق الوفاء، بئس الخلق الكذب. نعمة فعل ماض أم لا؟ هل انتهى نعمة؟
لا.
أيضا سأجد عالم النحو وعالم الصرف يتوجه إلى كلمة نعمة وبئس ويقول لدينا أفعال لها مزية خاصة تسمى أفعال المدح والذم. تسمى أفعال المدح والذم لها صبغة خاصة لا يأتي منها مضارع ولا أمر. فنجد تقسيما واسعا هنا على غير يعني اضافه الى التقسيمات المعهوده عندكم الماضي والامر والمضارع اضافه الى عالم الصرف حين يكون هذا الفعل ثلاثي رباعي واغلب افعال العربيه ثلاثي رباعي خماسي وما شابه ذلك حين يكون لدينا افعال في اصولها حرف علي نقول معتل يقابله الصحيح طبعا اذا افعال تلازم صيغه واحده يقول فعل جامد افعال تصرف جامد تصرف افعال غير مجهول هذه واسعه جدا يقوم بدورها في مجال التطبيق ثاني في كلام العرب حين يكون لدينا فعل هذه الافعال ذات تقسيمات واسعه صحيح ان عالم النحو يكتفي بهذه التقسيمات صحيح ام لا في الاعراب ماذا يطلب منا عالم الاعراب او عالم المصارعه تقول اعرف كذا مثلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يقول من إعراب اذكروا نقول ماضي أمر مضارع هذه مهمة من تعلم النحو بيان زمن ثم بعد ذلك بيان الفاعل وما شابه هنا قد تجد عند الذين يدرسون اللغات الأجنبية يصمون معنى يصمون يعيبون يصمون اللغة العربية لأنها لغة جامدة لأفعالها أطلقوا هذا الكلام وهم يدرسون اللغة الإنجليزية يدرسون هنا المضارع التام الحاضر البسيط المضارع المستمر تمام تدرسون هذه الامور وعندهم تصنيفات جيده نحن ايها الاكارم نصف منا لا ينكر ما تتميز به تلك اللغات وهم اصحاب غيره الان البريطاني لم يدرس اللغه الانجليزيه البريطانيه ترى وحريص عليها ام لا حريص جدا عليها حريص جدا وإذا سألته عن سؤال من قواعد هذه اللغة تمام يتصدى للإجابة عنه بكل صدر ضحك إذا كان عنده مراجع يهيئ لك المراجع لماذا؟ ليدل على مزية تلك اللغة عنده ومن واجبنا أيضا خلال المقارنة أن نقول ذلك هذه التقسيمات الواسعة هل يكون من ورائها انها جاقي او لا تلائم الافعال في تلك اللغه قد لا اجد اجابه عندكم الان تمام ولكن المنصف الذي يدرس دقه الافعال والتصنيفات الواسعه جدا يمتلئ لها كتاب هذه التصنيفات كامله اضافه الى امر اخر هم يقولون ما عندكم إلا الماضي والأمر والمضارع. أقول لا، أنتم هنا حجرتم واسعا. أنتم هنا حجرتم واسعا. أقول إذا نظرنا إلى حروف المعاني وإلى ارتباطها بالأفعال فسنجد مزايا واسعة للزمن في اللغة العربية. لذلك عندنا كتب اسمها اللغة والزمن. اللغة والزمن عن كيف يرتبط الزمان بأساليب الاسم والفعل والحرف اللغة والزمن هذا الكتاب قيمي رد على كل من يقول عربية قاصرة أو جامدة في أفعالها على الماضي والأمر والأمر هناك تقسيمات واسعة جدا أكثر من 20 تقسيم أفعال مرئية أكثر من 20 تقسيمات محاضرة قادمة إن شاء الله نتناول الحديث عن الحروف، أيضا الحديث العام، بعد ذلك سنغوص في جزئيات الحروف إن شاء الله. اللهم اجعلنا من يستمعون. شكرا لكم.